أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال الإمام الرضا عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: أنت المثل الأعلى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام أخواني في التوثيقات العامة. ذكرنا جملة من التوثيقات العامة وبقي شيء. بقي عندنا شيخوخة الإجازة. من الطرق التي اعتمدت عند البعض في التوثيق العام هو طريق أن يكون هذا الراوي من شيوخ الإجازة. أخذ الرواية من شخص، يعني أخذ الرواية من شخص من آخر له صور. مثلا ترى التلميذ يسمع من أستاذه الرواية، يقول: سمعت فلان يعني قال لي كذا كذا. وتارى التلميذ يسمع الأستاذ الرواية، هو يأخذ كتاب ويقرأ الروايات وذلك يقره عليه مثلا. وتارى لا، بأن هناك كتاب مجموع روايات هذا الأستاذ يعطيه من هذا التلميذ ويجيز له بأن ينقل تلك الرواية. لاحظ. ومن هنا هذا، هل كونه شيخ من مشايخ الإجازة يكفي لوثاقته أو لا، خصوصا إذا ثبت أن هذا الطريق صحيح؟ هنا تنحل هذه الإشكالية، إشكالية أنه كثير من مثلا مما رواه الشيخ الطوسي عليه الرحمة إنما هو كان نقلا عن كتب، ينقلها عن كتب. هذا مثلا صاحب الكتاب أعطاه، أو ذاك مثلا سلسلة من الكتب التي أتته ينقل منها. واضح. فذاك كتابيه التهذيب والاستبصار هو عبارة عن الكتب التي وصلته من هذه بهذا الطريق يعني. فخصوصا إذا وجدنا أن هناك أشخاص لم يوثقهم، لا النجاشي ولا غيرهم وما إلى ذلك، يعني لم يوثقوا ولم يضعفوا، مثل أمثال أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا يروي عنه الشيخ الطوسي كثيرا وينقل أصوله بواسطتهم الشيخ المفيد. يعني الشيخ الطوسي ينقل عن الشيخ المفيد أنه ينقل عنه، ينقل عن هذا الراوي، هذا عنده كتب واضح ولكنه لم يوثق. أو مثلا أحمد بن محمد بن يحيى، أو أحمد بن محمد بن عبد الواحد المعروف بن عبدون أو بابن الحاشر أو غيرهم، على كل حال عدد ليس قليل، أو بن أبي جيد مثلا، أو كانوا مشايخ الإجازة ولكن لم يوثقوا. فيأتي هنا السؤال: هل لكونهم من مشايخ الإجازة ممن يجيزون نقل الحديث أو نقل الأصل أو الكتاب يكون أمار على وثاقتهم ومكانتهم أو لا؟ انقسم الأعلام حيال هذه المسألة إلى آراء. رأي يقول: نعم، كونه شيخ إجازة وقع دليل على وثاقته، كما يذهب إلى ذلك الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية في الحدائق هناك في المجلد السادس صفحة 48 يعتقد بهذا الاعتقاد، بأن كونه من مشايخ الإجازة يدل على هذا المعنى. كذلك المحقق الدامان قدس الله نفسه الزكية اللي هم أستاذ ملا صادر أو أستاذ علماء كثر، عنده في الرواشح، في الرواشح السماوية عنده كتاب يعني بحث العلم الرجال، يقول بأنه المشايخ الإجازة بلا إشكال تدل على وثاقتهم وعظمتهم وماذا، وإن كان تحمل على كما يأتي في البحث إن شاء الله، مو مطلق الكلام. هم أغرضاء الهمداني، أغرضاء الهمداني أحد علماءنا الكبار، عنده كتابة في عنده كتاب استدلال في الصلاة، هنا اعتمد على مشايخ الإجازة في التوثيق، وكذلك ينسب إلى آخرين، وكأن المشهور بين الأعلام هو ذلك. بينما السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي وكذا هم ينسب إلى الشهيد الصاد سيد محمد باقر الصادق قدس الله نفسه الزكي يقولون بأن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة. واضح. ومن هنا السيد الخوئي له عبارته في كتابه المعجم في المجلد الأول صفحة 72 يقول شيخوخة الإجازة فقد اشتهر أن مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق. هذا ما اشتهر. والجواب عن ذلك إذن هو يرفض هذا على طريق السيد الخوئي. والجواب عن ذلك أن مشايخ الإجازة على تقدير تسليم وثاقتهم لا يزيدون في الجلالة وعظمة الرتبة عن أصحاب الإجماع وأمثالهم اللي تحدثنا عنه فيما تقدم ممن عرفوا بصدق الحديث والوثاقة. لاحظ. وهو يقول والصحيح أن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ ولا تكشف عن حسنه كذلك، مو بس وثاقة، حتى حسنه ما يكشف كون حسنه مثلا ظاهر. بيان ذلك يقول أن الراوي قد يروي رواية عن أحد بسماعه الرواية من يقول قال لي فلان كذا كذا، أنقل هذه الرواية سماعا عن فلان، وقد يرويها عنه بقراءته عليه، يعني يقرأ هذه الرواية، وقد يرويها عنه لوجودها في كتاب قد أجازه شيخه، هذه الوجادة يسموها أو تحمل الرواية من طرق تحمل الرواية، قد أجازه شيخه أن يروي ذلك الكتاب عنه من دون سماع ولا قراءة، بس يعطي الكتاب يجيزه بنقل هذا الرواية، يعني لا سمع منه ولا نقل ولا نقل ولا له سمعها من الشيخ ولا هو قرأها على الشيخ، فقط أعطاه الكتاب لكي يروي عنه. فالراوي يروي تلك الرواية عن شيخه فيقول حدثني فلان فيذكر الرواية. ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية. إذن سيدنا ما هي فائدة الإجازة؟ يقول فقط صحة الحكاية، يعني أن ما نقله صحيح عن فلان، إما فلان ثقة أو ليس بثقة، هذا مطلب آخر، يعني هو صادق في نقله. يقول مثلا رأيت هذه الرواية في كتاب شيخ فلان في الفلان أو في الكتاب الفلاني، هذه فقط تدل على صحة النسبة وصدق النسبة لهذا، إما كونه مروي عن وهو شيخ الإجازة ثقتون، لا يدل على ذلك. من هنا قال ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية عن الشيخ وصدقها. فلو نعم يقول هذا الكلام لو نقبله كان قبلنا الكلام السابق، رواية الثقة عن الثقة دليل على وثاقته، يعني إذا ثقة روى عن غيره نكشف أن المروي عنه ثقة، وقلنا هذا من طرق التوثيقات العامة رواية الثقة، قلنا لا، رواية الثقة لا تدل على وثاقة المروي عنه، فطالما الثقة روى عن ضعاف، وقلنا هذه مطالب أخرى في المقام. واضح. وقد عرفت آنفا أن رواية ثقة عن شخص لا تدل لا على وثاقته ولا على حسنه. ويؤيد ما ذكرنا يذكر أن الحسن بن محمد بن يحيى هذا راوي والحسين بن محمد الحضيني أو الحصيني أو الخصيبي من مشايخ الإجازة على ما يأتي في ترجمتهما قد ضعفهما النجاشي. لو كان مشايخ الإجازة عنوان مستقل للتوثيق لما ضعفهما النجاشي. هذا ما يراه السيد الخوي. الشيخ الأيرواني قدس الله نفسه الله يحفظه وطول عمره في هذا كتابه يرفض هذا المنحى بأنه يقول لا بد أن نفرق. وهذا هم ذكرنا حتى عن مطلب أستاذنا الشيخ سيدنا الله بأن شيخوخة الإجازة هم لها مراتب. إذا كان شيخ الإجازة مما هو معروف ومشهور الأخذ عن من الأعلام الكبار وما إلى ذلك ويتقصرون الأخذ عن، طبيعي إذا يدل على مكانته ووثاقته وما إلى ذلك. أنا أنكر فقط أول رأي أستاذنا. فإذن هناك تراتب. إذا كان هذا الشيخ الإجازة معروف وله مكانة اختلف الوضع. هذا أولا. ثانيا نحن لابد أن نفرق بين شيخ الرواية وشيخ الإجازة. شيخ الرواية تدل على مو على الوثاقة بل أعظم من الوثاقة. إيش معنى شيخ الرواية؟ يعني يأتون يتتلمذون عنه في أخذ الرواية وفقه الرواية، كما الآن مثلا أستاذ السيد الخوي يأتون التلاميذ للاستفادة منه في علم الأصول أو في علم الفقه أو في علم المعارف وما إلى ذلك. فإذا كان أستاذ له هذه المكانة يدل على مكانة العلمية وشأوى العلمي، فالناس تقصده خصوصا إذا كان علماء كبار وأساتذة كبار تتلمذوا على يدي في الرواية. إذن شيخ الرواية بلا إشكال يدل على أعظم من الوثاقة. الكلام في شيخ الإجازة شيخ زاهر لا، اللي مو نوع من التلمود فقط سماع أو نقل أو شيء كما قلنا صور. هذا شيخ الإجازة إن كان طبعا ممن يروى عنه الأجلاء وكثرت عنه الإجازة، يقولون لا يعقل واقعا إذا كان بهذا المثابة، إذا كان فاسق أو منحرف يقصرونه الناس للأخذ منه، ما يعقل أصلا. يعني إنسان معروف بالفسق والانحلال والانحراف والكذب، وإذا أكابر علمائنا يقولون عنه الروايات بالإجازة، هذا يقولون غير مستساق. وهذا ما يقوله الشيخ الأيرواني في هذا الكتاب في صفحة 100 يعني دروس تمهيدية الفقهي في القواعد الرجالية، يقول ويمكن أن نقول في مناقشة لكلام سير الخوي، يقول ويمكن أن نقول في مناقشة ذلك أن شيخ الإجازة إذا كان ممن يعرف بكثرة أخذ الإجازة عنه فذلك يكفي الدلالة على التوثيق. إذا كان يكثرون الأعلام من أخذ الإجازة منه ما يصير إنسان عادي ناس تتافت عليه، واضح؟ إذ من البعيد أن يذهب أعاظم الثقات إلى شخص ويستجيزونه في رواية كتاب وهو ليس بمحرز الوثاقة عندهم. واحد نعرفه بالكذب وكذا، شو أنا أروح له أقول له إجزني أعطني إجازة بالنقل، إذا كان هو كذاب والعياذ بالله. فلا تذهب، يقول الحين مثال يعني وجداني صح تعبير أو عرفي وجرب ذلك من نفسك، فهل تذهب إلى شخص وتأخذ منه الإجازة في رواية حديث كتاب أو كتابين وأنت لا تحرز وثاقته؟ على كل حال هنا إشكال على هذا الكلام، ما هو حاصله؟ يقولون بأن الشيخ الصدوق عليه الرحمة من أساتذة ومن مشايخ إجازاته من؟ أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد النيسابوري أو النيشابوري، وهذا كان من النواصب، ووصل من نصفه إذا قال الله إذا يريد أن يصلي على محمد وعليه يقول اللهم صل على محمد فردا أو فقط، حيث أنه يقطعها عن الآية إلى هكذا النصب والعياذ بالله. عرف من وذلك هو نفس الشيخ ظاهرا نفس الشيخ الصدوق يقول لم ألق أنصب منه. هذا كلش متصاعد في النصب، غلو في النصب والعياذ بالله. مع ذلك الشيخ الصدوق ماذا؟ أخذ منه إجازة. البعض قال هذا صحيح بلا إشكال ناصبي كذا، ولكنه لابد أن نفرق بين الثقة في الناق وبين عقيدته الفاسدة. هذا صاحب معتقد فاسد وعلى الموازين كافر أصلا، لكنه ثقة في الناق، وإحنا تكفينا الوثاقة. الوثاقة غير العدالة، يعني أن يكون يعني الوثاقة يكفي أن يكون ثقة في النقل، يعني لا يكذب في النقل. فهذا يعني صح تعبير النقض ليس بتام. إذا كون أحد مشايخ الشيخ الصدوق ناصبي لا يكدل على أنه واقعا ماذا ننقض بها على كبرى كون مشايخ الإجازة أو كونه شيخ الإجازة يعني كونه ثقة. هذا مضاف لأنه لا قد يكون هذا رغم نصبه إلا أنه ثقة ماذا في الناق. هذا مضاف إذا تعلمون بأنه كثير من علمائنا أخذوا من علماء العامة، كثير كالشهيد الأول والثاني أخذوا إجازات من علماء كثر من العامة، ولا يؤمن هذا البعض لا زال يأخذ حتى من علماء الزيدية وغيرهم في نقل الإجازات والروايات. يكفي أنه ثقة في الناق. الآن علماءنا موجودين علماء كبار في قوم في النجف يستجيزون علماء كبار من الزيدية ومن العامة وغيرهم، لأن هذا يأثر في النقل والإسناد، كما هم يستجيزون كذلك من علماءنا، ما فيها شيء ذي. هو افترض هذا الآن عالم من علماء الزيدية عنده فرضا سند إلى تفسير الجارودي لسبب يأتينا الحديث عنه اللي من أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه، فأنا لما أخذ منها إجازة يعني صار عندي سند متصل، أقول أنا مجاز في نقل هذا السند إلى كتاب تفسير الجارودي عبر العالم الزيدي الفلاني، ما فيها إشكال. هذا الحين مثل الآن إجازات القراءات، القراءة فيها إجازات. أنا ذاك أنا أحد القراء الزيديين علماء الزيدية حضر صار كلام وياه في أخذ إجازة في إجازات في القراءة وما إلى ذلك، عندهم قراءات معينة فيها إجازات يعني سند لها تأخذ بحيث أنه أنت تكون متصل. هني من المتعارف كذلك بين العلماء يأخذوا إجازة هم حتى للتبرك. أني أتذكر أنا فترة طويلة يعني كنا في حضرة الله الحمس العباس الكاشاني وسووه كثير من العلماء يعني مو أنه نطلب منه إجازة لما يرويه هو من الكتب الأربعة وغيره وجيزك حيث أنه أنت يحق لك تقول مثلا أنقل عن ترض السيد الكاشاني رحمة الله عليه عن سنده هو عنده سند طبعا من نفسه إلى صاحب للكلين حصل من باب التبرك يعني نأخذها فقط باب التبرك لأننا نكون في نفس السلسلة التي تنقل روايات الأمة النبي والأمة سلام الله عليهم أجمعين. هذا متعارف لا يومنا هذا شوف علماءنا بعضهم مثلا ينقل يقول وبسندي إلى شيخي إلى 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 يجيب لين الكلين كان السيد الإمام عليه الرحمة في كتاب الأربعين إذا ينقل روايات ينقل هذا يقول وبسندي المتصل من شيخي إلى 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 وكذا قلنا السيد الإمام معاصر لكن هذا طريق موجود يعني هذا أستاذ أخذ من أستاذ أستاذ أخذ من أستاذ لين توصل إلى الشيخ الكلين عرفت؟ أي فهذا يعني نوع هم من على كل حال إذا السيد الخوي لا يرى هذا الرأي الشيخ العلماء آخرون لا يقبلون هذا المعنى من السيد الخوي ويردون عليه. هناك كلام لطيف كذلك من الإشكالات الواردة في المقام بأنه إشكال آخر لطيف قد يرد في الذهن بأنه لو كانت الشيخوخة شيخوخة الإجازة كافل التوثيق لماذا لا نجد الشيخ الطوسي والنجاشي ما يعني لم يستخدم منهم وثقوا بعنوان شيخ إجازة. لو كان الطريق متعارف كان لما نروح نسبر كتاب النجاشي والشيخ الطوسي أقلت هذين الكتابين ما نجد بأن الشيخ الطوسي وثق فلان لأنه شيخ إجازة أو شيخ النجاشي وثق فلان لأنه شيخ إجازة. هذا الإشكال عالجه من؟ عالجه السيد البروجردي قدس الله نفسه الزكية اللي هو جامع حديث المرجع المعروف المرجع الكبير نحن تقريبا 55 سنة من توفى رحمة الله تعالى عليه. إيه هذا اللي قبره في السيد المعصومة السيد البروجردي أستاذ السيد الإمام أستاذ العلماء الكبار من المرجعية الكبرى كانت يعني كان في زمن السيد الحكيم كذلك. السيد البروجردي عليه الرحمة رد على هذا الإشكال من أي جهة؟ قال نحن لو جينا للكتب الرجالية لو درسنا ماهية أو انصح تعبير فحوى الكتب الرجالية تنحل هذه الإشكالية. كيف؟ يقول لو جئنا لرجال النجاشي يقول أصلا وضعه لاستقصاء أصحاب الكتب يعني من له كتب استصحب يعني كذا من أنه في مصنفات الكتب الروائية من له كتاب من له آس جاء باسمه و يوثقه أو لا يوثقه وبعضهم أصلا يسكت عنه. هذا بالنسبة لرجال من؟ النجاش. رجال الكشي يقول أصلا رجال الكشي إنما هو لمن ورد فيه رواية مدحا أو قدحا. بينما رجال الشيخ الطوسي رجال الشيخ الطوسي أصلا كأنه أشبه بالمسودة يعني ما يعول عليه ذاك التعويل لأنه كأنه مسودة أراد أن يرجع إليه لترتيب وتنظيم لكن ما 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 يكفي الوقت خصوصا الشيخ الطوسي كان معروف بكثرة التأليف حتى يقال لو قست مؤلفاته مع عمره لم يبقى لكتاب الرجال إلا ساعات معينة من عمر الشريف بس من كثرة ما كان يكتب ويألف ويشتغل لأنه كان عليه بعد ما هجم هولاك وحرق المكتبات وكذا وانتقل إلى النجف كانت مسؤولية خطرة على الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بأنه كتب كتب عديدة لإنقاذ التراث. كان فذا كتب في التفسير كتب في الفقه في الأصول في العقائديات في الكلام في الرجال في كتب عدة إنقاذا للتراث وما إذا فما كان عنده مجال حتى أنها خصوصا في هذا بحث الرجال أنه يعيد صياغته مرة أخرى أو شيء من هذا القبيل. يقول له شنو الكتب ذي هي محتوى بهذا المعنى وعلى ذلك ما ورد من مشايخ ربما كانوا هؤلاء المشايخ مشايخ الإجازة موجودون ولكنهم لم يكتب عنهم أو لم يذكر لهم شيء لأنهم ليس أما أنهم ليسوا ممن لهم كتب لكي يكتبهم الشيخ النجاشي أو ممن ليس وردت فيهم رواية كما فعل من الكشي أو لا بالنسبة لكتب الشيخ الطوسي لا يعول عليه بحكم يعني أشبه بالمسودة أصلا. وكأنه كتب لنفسه سنة الشيخ الطوسي، ما كتب لآخرين أو شيء من هذا القبيل. على كله، إذا من يتقبل هذا الرأي يرد على هذه الإشكاليات في المقام. هذا الكلام ما للكلام الشيخ الطوسي، أو معذرة كلام سر البرجردي في نهاية التقرير مجلد الثاني صفحة 207. هذا تمام الكلام أخواني في هذا البحث. الآن عندنا بحث آخر، وهو يعني يندرج تحت التوثيقات العامة، وهو توثيقات أن يكون كما قلنا في التوثيقات الخاصة، أن نقول مثلا النجاشي زرارة ثقة، كذا محمد سلم جليل ثقة وكذا. عندنا بعض العلماء وثقوا كتبه، وثقوا ما ورد في كتبهم، وهذا عندنا عدة نماذج طبعا، لكن النموذجين الأبرزين هو تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي، وعندنا كامل الزيارة لابن قلاوي. هذان كتابان دار عليهما الكلام طويلا جدا، في كلام ودراسات يعني صح التعبير كتبت في هذين خصوصا في تفسير القمي، ولكن نحن بنحو الاختصار طبعا. أولا، تفسير القمي هو تفسير روائي. شلون تفسير روائي؟ تفسير القمي تفسير روائي، واضح؟ تفسير القمي تفسير روائي، يعني فسر بالروايات، وهذا التفسير لرجل بلا إشكال من الأجلاء والعظماء في مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وهو ممن عاصر الإمام العسكري سلام الله عليه، وهو يعرف بعلي بن إبراهيم القمي. لاحظ، علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، متوفي سنة 217، يعني عاصر الإمام، واضح؟ وطبعا بلا إشكال يعني لو جينا لبعض كلام الرجاليين فيه، يعني ممن إن صح التعبير تكلموا عن، نقرأ بعض هذه لكي يعني عظمة هذا الرجل. النجاشي ماذا قال فيه؟ قال النجاشي فيه: علي بن إبراهيم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث، ثابت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر وصنف كتبان. هذا في رجال النجاشي صفحة 260. الشيخ الطوسي في الفهرس قال: علي بن إبراهيم بن هاشم القمي له كتب، منها كتاب التفسير وكتاب الناسخ والمنسوخ. هذا الفهرس الشيخ الطوسي صفحة 115. طبعا مشايخه عدة، من مشايخه أبي إبراهيم بن هاشم، من مشايخ صالح بن السندي ومحمد بن عيسى، محمد عيسى اليقطيني، هارون بن مسلم. طبقة في الرجال طبعا هو من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، وبعضهم يقول توفي هو الظاهر مولود الظاهر سنة 217، معذرة، توفي سنة 307، ذاك اشتباه الظاهر هنا، توفي سنة 217، صور مولده 217 ما بعد ولد الإمام العسكري،
العسكري عنده 27
سنة، اي ما بعد الولد اصلا مال العسكري، لا اشتباهني، لا متوفي سنة 307، ولذلك هو يروي عن من؟ يروي عن الشيخ الصدوق، ذاك هو يروي عن من؟ عن معذره يروي عنه الشيخ الصدوق في اخبار عيون الرضا. التفسير واضح الان اطلاله سريعه انا. بالنسبه للتفسير طبعا 307، اشتباه هذا. التفسير طبعا تفسير المنسوب للقمي هو تفسير بلا اشكال، قلنا تفسير روائي، الأصل هو أن يفسر الآية بالرواية. لنا بعضهم يذكر وجهة نظره، أقول يقول علي بن إبراهيم كذا، يعني فهم للرواية أو شيء منها أو شيء من هذا القبيل. لاحظ ولكن الذي روى هذا التفسير من تلميذه أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام، يعني من أحفاد الإمام الكاظم. الإمام الكاظم عنده ابن الحمزة، لاحظ هذا أنجب القاسم، القاسم أنجب محمد، هذا محمد أنجب العباس. الذي يروي هذا التفسير من؟
علي بن
أبو الفضل العباس بن محمد اللي هو من أحفاد الإمام الكاظم. ولكن المشكلة وين؟ إن هذا العباس بن محمد لأبو الفضل ليس له ذكر في الكتب الرجالية. نعم والده موجود لذكر، جد القاسم له تراجم، ولكن هو نفسه هذا العباس بن أبو الفضل العباس ما له ذكر، إلا نذكر في كتب النسب، يعني أنساب السادة يذكر أنه من أحفاد الإمام الكاظم، أنه جاء في طبرستان وعنده أبناء وكذا، يعني السائل المساوي مثلا في طبرستان وغير هذه المناطق منه، لاحظ بلا إشكال. ولكنه يعني كلغة رجالية ما معروف، يعني لا ثقة ما ثقة كذا شيء من هذا القبيل. ومن هنا يذكرها حتى آقا أبو زرق الطهراني في كتابه الذريعة يذكر عنه شيء، ومؤلف النسب المسطور يذكر يقول: أما العباس بطبرستان ابن محمد الأعرابي فله أولاد بها، منهم جعفر وزيد والحسن ولهم أعقاب، يعني لهم أنجبوا. ويظهر من النسب المسطر أنه نزل بطبرستان ولأولاده الثلاثة أعقاب بها، وكانت طبرستان في ذلك الأوان مركز الزيدية. وهذه نكتة مهمة جينة بما ما في وقت أبو الصبر. هذا ماذا فعل؟ هذا العباس روى تفسير القمي، لأن تلميذ القمي هو بسند له، يعني تفسير القمي معذرة أنه تلميذه، ولكنه دمج معه تفسير الجارودي، فصار هذا الكتاب عن عبارة عن تفسيرين مدموجين، تفسير القمي نفسه وتفسير الجارودي. من هو هذا الجارودي؟ الجارودي يعطيكم نظرة سريعة عن الجارودي، هو زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الحوفي الكوفي تابعي زيدي، إليه تنسب الجارودية منهم. هذا ما ينقله من الشيخ الطوسي عن النجاشي، قال عنه الشيخ الطوسي في نفس في رجاله، طبعا رجال الشيخ الطوسي. النجاشي ماذا قال عنه؟ زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخاروقي الأعمى كوفي، كان من أصحاب أبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام، وروى عن أبي عبد الله الإمام الصادق، وتقير لما خرج زيد رضي الله عنه، يعني كان مال إلى زيد، هو كان إمامي لكن مال إلى زيد. ومن هنا الزيدية هم فيها قسمين، زيدية من أقسامها الجارودية، الآن ذي الحوثيين جاروديين، الحوثيين ذي موجودين جارودين، ذي أشد، ذي عندهم وجوب ظهور البراءة، أي من فلان وفلان وغيرهم، كلش متصلبين من هذه الجهة طبعا. أي فذيل الجارودية على كل حال ينسبون إلى هذا الجارودي. الشيخ الصدوق عليه الرحمة يظهر منه من خلال بعض الرواة أنه يقول أنه في تاب في آخر حياته، يعني خرج مع زيد في الثورة وكذا وكذا، لكن بعدين رجع إلى إمامة الإمام الصادق وكذا والباقر عليهم السلام. لاحظوا يا في كلام للشيخ يعني تظهر من الرواة اللي نقلها الصدوق هذا المعنى. ف فلذلك هو له تفسير يرويه عن الإمام الباقر. يعني الجارودي ينقل تفسير هذا يعني الآيات المفسرة ينقلها عن من؟ عن الإمام الباقر عليه السلام. إذن إلى هنا يتضح أخواني بأن هذا الكتاب هو عبارة عن كتابين، كتاب التفسير الجارو تفسير علي بن راهم وتفسير جارو. الآن يأتي السؤال، لماذا الفضل بن العباس أو الفضل أبو الفضل العباس بن محمد اللي تنسب الإمام الكاظم، لماذا دمج كتاب الجارودي مع كتاب التفسير القمي؟ يقولون لأنه انتقل إلى طبرستان بلاد الزيدية، وكتاب الجارودي معتبر عندهم، عظيم الشأن تفسير الجارودي ذا، لأنه من أتباع الجارودية هم، فتفسير له شأن عظيم. فدخل أبو الفضل، هكذا يقول، دخل أبو الفضل العباس إلى تلك الديار ولكي ينقل لهم الحق، فدمج يعني بتعبشان هي إلى الأرضية لكي يقبلوا الحق. لا لا مو تقية، هو جاء بأن هؤلاء يعتمدون الجارودي وتفسير الجارودي، فهو دخل بهذا الاسم، فدمج تفسير القمي مع الجارودي، لكن هو دمج تضيع، لا مميز تفسير القمي عن تفسير الجارودي. اي لاحظ، ولكنه لأجل أن يجد معهم خط صاخن بتعبيرنا، يجد لغة تماس وكلام، لأنهم زيدية متصلبة وهو إمامي،
لغة اشتراك.
أي أحسنتم، فمن هنا ربما له دور كبير حتى في نقل التشيع والحق وبيان الحقائق. من هنا هو تزوج وعاش هناك وأعقب وكذا وكذا، كما عند بعض السادة وما إلى ذلك. فمن هنا ربما هو دمج، قال له سبب، مو دمج هكذا بلا سبب، دمجه ونقله إلى هناك بهذا المعنى. هذا الآن إخواني نظرة سريعة عن تفسير القمي وتفسير الجارودي، يأتي الكلام عنه، هل هذا الكتاب معتمد، يعني ما قاله ما الكتاب معتمد أو غير معتمد، هذا أولا. هل ما وثقهم ما ذكره في المقدمة القمي يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه، هذا بحث إن شاء الله يأتي، ويأتي إن شاء الله بحث في كامل الزيارات، وبذلك إن شاء الله نحاول نختم بعد غدا البحث في التوثيقات العامة، طولنا فيها لكي ندخل بحوث أخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.